أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في الدرس السابق في التمييز بين الأصول الشرعية والأصول العقلية، وقلنا يذكر السيد الشهيد قدس سره خمسة مميزات. التمييز الأول هو أن الأصول الشرعية هي أحكام ظاهرية شرعية شرعت للحفاظ على الملاك الأهم فيما لو كانت الأهمية أهمية علما للمحتمل وليست أهمية للاحتمال، بينما الأصول العقلية فمرجعها إلى حكم العاقل بوجود حق الطاعة أو عدم وجود حق الطاعة، فمرجعها إلى حق الطاعة إثباتا ونفيا. وضربنا لها مثال كالبراءة العقلية أو الاشتغال العقلي، هذا تقدم في الدرس السابق عليكم السلام. أما التمييز الثاني فيقول السيد الشهيد قدس سره أنه ليس من الضروري أن يكون أصل شرعي في كل واقعة من وقائع الشك، فليس من الواجب والمحتم في كل مورد من موارد الشك أن يوجد أصل عملي شرعي، بل بإمكان الشارع المقدس أن يوكل ذلك وأن يرجع المكلف إلى حكم العقل العملي دون أن يشرع له شرع أصلا عمليا شرعيا، بخلافه في الأصول العقلية عليكم السلام ورحمة الله، فإنه لا توجد لدينا واقعة مشكوكة إلا وفيها أصل عملي عقلي. لماذا؟ لأنه في كل واقعة مشكوكة إما أن يدرك العقل ثبوت حق الطاعة وإما أن لا يدرك ثبوت حق الطاعة، ولا يوجد لدينا شك وحالة مشكوكة والعقل يبقى مرددا ولا يدري هل حق الطاعة موجود أو ليس بموجود، بل كل واقعة العقل يشك. فإن حكم بوجود حق الطاعة فهذا يعني حكمه بأصالة الاشتغال العقلي، وإن حكم بعدم وجود حق الطاعة فهذا يعني أنه يحكم بأصالة البراءة العقلية. فكل واقعة مشكوكة لا تخلو من أصل عقلي إما الاشتغال وإما البراءة، بخلاف الأصل الشرعي فإنه ليس كل واقعة فيها أصل شرعي، بل قد يوجد وقد شنو لا يوجد. هذا التمييز الثاني الذي ذكره السيد الشهيد. ثانيا، أنه ليس من الضروري أن يوجد أصل عملي شرعي في كل مورد، طبعا يا مورد من موارد الشرع، وإنما هو تابع لدليل فقد يوجد وقد شنو لا يوجد. فقد يوفر الشارع أمر تحديد الوظيفة العملية للشاب يوكله علما إلى عقله ولا يشرع له حكما خاصا أو أصلا شرعيا إلى عقله العملي، فإما أن يدرك حق الطاعة وإما أن لا يدرك حق الطاعة، وهذا خلافا للأصل العملي العقلي، فإنه لا بد من افتراضه في كل واقعة وفي كل مورد من موارد الشرع بوجه من الوجوه، فإما أن نفترضه أصالة الاشتغال وإما أن نفترضه أصالة البراءة، على كلا الفرضين لا بد من وجود أصل عقلي في كل واقعة من وقائع الشرع في حد نفسها. طبعا لماذا عبر السيد الشهيد وقال في حد نفسها؟ الجواب إشارة إلى أن قولنا إن كل واقعة لا بد فيها من أصل عقلي من حيث الأساس، وإلا قد يرتفع ذلك الأصل العقلي بعد ذلك ببركة مجيء البراءة الشرعية أو القاعدة الثانوية. ففي بعض الوقائع إذا وردت البراءة الشرعية يوجد أصل عقلي أم لا يوجد أصل عقلي؟ لا يوجد أصل عقلي، لكن هذا ليس من حيث الأساس بعد ورود البراءة الشرعية، أما من حيث الأساس قبل ورود البراءة الشرعية فهذه الحادثة فيها أصل عملي عقلي. لذلك قال في حد نفسها، ودع غض النظر عن ورود الأصل الشرعي أو الأصول الثانوية. هذا هو التمييز الثاني الذي ذكره السيد الشهيد. ثالثا يقول السيد الشهيد إن الأصول العقلية يمكن حصرها في أصلين عمليين عقليين فقط عن طريق قضية حقيقية، قضية منفصلة إما وإما، قضية منفصلة حقيقية، لأن كل مورد من موارد الشك إما أن يدرك العقل حق الطاعة فيه فيحكم بأصالة الاشتغال، وإما أن يحكم بعدم حق الطاعة فيه فيحكم بأصالة البراءة، فإما احتياط وإما براءة، ولا يوجد أصل آخر. لماذا لا يوجد أصل آخر؟ لأن مرجع هذين القسمين إلى قضية منفصلة حقيقية، أي لا يجتمعان ولا يرتفعان. قسمة ثنائية الأصل العقلي إما هو الاشتغال إذا أدرك حق الطاعة، وإما هو البراءة إذا أدرك عدم حق الطاعة، ولا يفترض هناك قسم ثالث. قد يقال هناك قسم ثالث، يعني إضافة إلى الأصل العقلي وهو الاشتغال والبراءة العقلية يوجد لدينا أصل ثالث عقلي وهو أصالة التخيير في موارد دوران الأمر بين المحذورين، حيث لا يمكن الاحتياط، فإذا دار أمر الشيء بين كونه واجبا أو محرما، كما لو علمت علما إجماليا بأن صلاة الجمعة في زمن الغيبة إما واجبة وإما شنو محرمة. فهنا الاحتياط ممكن أو ليس بممكن؟ ليس بممكن. وبما أن الاحتياط ليس بممكن فالعقل يحكم بأن المكلف مخير بين الاتيان بصلاة الجمعة وعدم الاتيان بها. فهذا أصل عقلي ثالث يختلف عن أصالة الاحتياط العقلي ويختلف عن أصالة البراءة العقلية، بل هو أصالة التخيير العقلي. السيد الشهيد يقول هذا ليس بصحيح. لماذا؟ لأن مرجع التخيير العقلي هنا مرجعه إلى البراءة العقلية. توضيح ذلك، يقول السيد الشهيد إن التخيير هنا يحتمل فيه معنيان لا ثالث لهما. شنو معنى التخيير؟ له معنيان لا ثالث لهما. إما أن يكون المقصود من التخيير دخول التكليف في عهدة المكلف ولكن على نحو التخيير، أي يدخل عنوان الجامع بين طرفين، أحدهما يدخل في عهدة المكلف، إما هو الوجوب وإما هو الحرمة. يعني المكلف أو الإنسان يجب عليه إما أن يفعل وإما أن يترك أن لا يفعل. فالتكليف دخل في ذمته، ولكن أي تكليف ما محدد، وإنما هو مخير بين الفعل والترك، أي دخل الجامع في ذمته، عنوان أحدهما دخل في ذمته، وهذا ليس بممكن. إن كان هذا المعنى هو المقصود فهذا مستحيل. لماذا مستحيل؟ لأن عنوان أحدهما الذي هو إما الفعل وإما الترك صادر من المكلف جزما بلا حاجة إلى تكليف ممن؟ من الشارع. لماذا؟ لأن المكلف بالنتيجة إما أن يفعل وإما شنو؟ أن يترك، وليس هناك أمامه خيار آخر. فإذا كان المكلف سيقع منه قطعا إما الفعل وإما شنو أكثر، فالجامع ضروري الوجود أو ليس ضروري الوجود؟ ضروري الوجود قطعا، لو هذا يحصل لو هذا يحصل من المكلف، فالجامع متحقق قطعا سواء فعل المكلف تحقق الجامع أو ترك المكلف تحقق الجامع بلا حاجة إلى أمر شرعي بالحفاظ على الجامع. بعبارة أخرى، أمر الشارع المكلف وتخييره بين الفعل والترك هذا تحصيل للحاصل، لأنه سيحصل جزما إما أن يفعل وإما أن يفعل. فما هو الداعي لتخييره بين أمرين سيقع أحدهما جزما؟ بعبارة ثالثة، الجامع سيتحقق بنحو ضروري، يعني الفعل أو الترك سيتحقق قطعا من المكلف وهذا يعني أن المكلف قادر على ذلك الجامع أو ليس قادرا؟ قادر أو ليس قادر؟ ليس قادرا، لأنه سيقع الجامع منه قطعا ولا يمكنه تركه. يعني بعبارة أخرى، المكلف يستطيع أن يترك الجامع أو لا يستطيع؟ لا يستطيع، يعني لا يستطيع أن يترك الفعل ويترك الترك، لا يمكن ذلك، بل إما أن يفعل وإما لا يفعل. فيكون حال الجامع هنا حال دقات القلب التي لا يمكن أن يتركها المكلف، سيكون فعلا ضروريا غير مقدور، والتكليف لا يتعلق بمن؟ بغير المقدور، لاستحالة التكليف بغير المقدور. إذن إن كان المراد من أطالة التخيير هي إدخال الجامع في ذمة المكلف فهذا مستحيل. لماذا مستحيل؟ لأن الجامع ضروري الثبوت، فيلزم تحصيل الحاصل أو يلزم شنو؟ التكليف بغير مقدور، لأن الجامع ضروري الوقوع فهو داخل في غير المقدور، لأنه تقدم في الدليل العقلي إن غير المقدور إما أن يكون المكلف غير قادر على فعله كالطيران إلى السماء بلا طائرة، أو المكلف غير قادر على تركه كدقات القلب والتنفس، فإنه أيضا غير مقدور للمكلف، ولا يعقل التكليف بغير المقدور سواء كان غير مقدور فعلا أو غير مقدور تركا. وموردنا من غير المقدور تركا، فإن المكلف لا يستطيع أن يترك الجامع، يعني لا يفعل وأن لا يترك، هذا مستحيل، بل إما يفعل وإما أن يترك. هذا إذا قلنا بأن التخيير معناه هو دخول الجامع في ذمته. أما المعنى الثاني للتخيير أن نقول بأن التخيير معناه عدم دخول شيء في ذمة المكلف، أي لا ندخل في ذمته الفعل ولا ندخل في ذمته شنو؟ نبقيه مطلق العنان، لا نوجب عليه الفعل ولا نوجب عليه الترك ولا نوجب عليه الفعل والترك، بل نتركه مطلق العنان. وهذا شنو معناه؟ وهذا معناه ثبوت البراءة، أي أن المكلف إذا ترك الوجوب فذمته بريئة، وإذا ترك الترك إن صح التعبير يعني شنو؟ أي فعل، فأيضا ذمته بريئة. فإذا أطالة التخيير إن أرجعناها إلى المعنى الأول فالمعنى الأول شنو؟ مستحيل. وإن أرجعناها إلى المعنى الثاني أن لا يدخل شيء في ذمة المكلف فهي مرجعها علما إلى أطالة البراءة العقلية، فهي أطالة التخيير ليست أصلا عقليا ثالثا، بل مرجعها إلى البراءة. فإذا الأصول العملية العقلية أصلا لا ثالث لهما، أطالة الاشتغال العقلي وأطالة البراءة العقلية، بخلاف الأصول الشرعية. فإن الأصول الشرعية لا يمكن حصرها في أصلين فقط، بل قد تكون أصالة الاحتياط الشرعي أو أصالة البراءة الشرعية أو الاستصحاب أو أصالة الحل أو أصالة الطهارة أو إلى آخره من الأصول الشرعية. إذن الأصول العقلية محصورة في أصلين، بينما الأصول الشرعية فلا حصر لها. هذه هي الميزة الثالثة التي يذكرها السيد الشهيد قدس سره. قال ماذا محمد موسي ثالثا أن الأصول العملية العقلية قد ترد إلى أصلين، اللي هما شنو الأصلين؟ أصالة الاشتغال وأصالة الفراغ. طبعا لماذا قال قد ترد إلى أصل؟ كما درستم بأن قد تشعر بالتضعيف، قد ترد إلى أصلين، يعني كأن السيد الشهيد ما متأكد من الموضوع 100%، قد يتصور ذلك أنه السيد الشهيد من قال قد ترد إلى أصلين، إذن هو ليس جازما بأنها ترد إلى أصلين، وإلا لو كان جازما لقال إن الأصول العملية العقلية ترد إلى أصلين. لماذا قال قد ترد إلى أصلين؟ الجواب هذا إشارة إلى القول الآخر الذي يقول بأن لدينا أصل ثالث وهو أصالة التخيير. فالسيد الشيخ قال قد ترد، متى؟ إذا أنكرنا أصالة التخيير. لذلك بعد ذلك يقول ولكن قد يفرض، فقد يفرض أصل عملي ثالث في قبال قد ترد إلى أصلين، أن الأصول العملية العقلية قد ترد إلى أصلين، لأن العقل إن أدرك شمول حق الطاعة للواقع المشكوك حكم بأصالة الاحتياط والاشتغال، وإن أدرك عدم الشمول حكم بالبراءة، يعني مرجعها إلى قضية منفصلة حقيقية، إما براءة عقلية وإما اشتغال عقلي. ولكن قد يفرض، ليس قد يفرض؟ لأنه قال هي ترد إلى أصلين، قد يفرض أصل عملي عقلي ثالث وهو أصالة التخيير في موارد دوران الأمر بين المحذورين، يعني دوران الأمر بين الوجوب والحرمة، بحيث لا يمكن الاحتياط، صلاة الجمعة إما واجبة وإما محرمة، فلا يستطيع المكلف أن يحتاط، يعني أن يصل إلى الموافقة القطعية ليس بإمكانه، لأنه إن صلى فالموافقة احتمالية والمخالفة احتمالية، وإن لم يصلي فالموافقة احتمالية للحرمة والمخالفة احتمالية للوجوب، فلا يمكنه الاحتياط فهو مخير. وقد يعترض على افتراض هذا الأصل، أي أصل؟ أصالة التخيير العقلي، بأن التخيير يرجع إلى أحد معنيين، إن أريد به هذا المعنى الأول، بأن التخيير إن أريد به دخول التكليف في العهدة واشتغال الذمة، يعني هناك تكليف أو لا يوجد تكليف؟ يوجد تكليف، ولكن التكليف تعلق بأحد الطرفين أم تعلق بالجامع على نحو التخيير؟ تعلق بالجامع على نحو التخيير، ولكن على وجه التخيير فهو غير معقول. يلزم معقول؟ لأنه قلنا إما أن يلزم تحصيل الحاصل وإما يلزم التفليت بغير المقدور، فهو غير معقول لأن الجامع بين الفعل والترك في موارد الدوران بين المحذورين ضروري الوقوع. ليش ضروري الوقوع؟ لأن المكلف في النتيجة إما أن يفعل وإما شنو؟ ألا يفعل. فقد تحقق الجامع جزما. زين، ضروري الوقوع. قال واحد يقول وإذا كان ضروري الوقوع فما هو وجه الاستحالة؟ فأنت كمل. فإذا كان ضروري الوقوع فالتكليف به تحصيل للحاصل، وهذا يعني كما تقدم في الدليل العقلي تكليف بغير المقدور لأنه حاصل جزما، فلا معنى لتكليف الإنسان به، بل يكون تكليفا بغير المقدور لأن المكلف غير قادر على ترك الجامع. هذا أن أريد به المعنى الأول. أما إذا أريد به المعنى الثاني، وإن أريد به الهاء من ترجع بالتخيير، وإن أريد بالتخيير أنه لا يلزم المكلف عقلا، عقلا لا يلزم بفعل ولا شنو بترك، يعني لا يلزم لا بفعل ولا بترك، أي يدخل شيء في عهدته أم لا يدخل شيء في عهدته؟ لا يدخل شيء في عهدته. هذا شنو معناه إذا لا يدخل شيء في عهدته؟ هذا معناه البراءة. وإن أريد به أنه لا يلزم المكلف عقلا بفعل ولا ترك ولا يدخل شيء في عهدته فهذا عين براءة. فأصالة التخيير بمعناها المعقول مرجعها علما إلى أصالة البراءة، وليست أصلا عمليا عقليا ثالثا في قبال الاشتغال والبراءة. وسيأتي تفصيل الكلام حول ذلك في بحث دوران الأمر بين المحذورين من مباحث العلم الإجمالي إن شاء الله تعالى. لا مثلا أنا الآن صلاة الجمعة إما واجبة علي وإما شنو محرم. زين، الوجوب ثبت في عهدتي أم لا؟ ثبت أو لم يثبت؟ لم يثبت، يعني لم يثبت علي وجوب. زين، الحرمة لم تثبت علي، هاي شنو معناها؟ معناها البراءة. وإن كان بالنتيجة أنا إما أفعل وإما شنو لا أفعل، لكن لم يدخل الوجوب في ذمتي ولم تدخل الحرمة في ذمتي، وهذا معناه البراءة. البراءة من الوجوب والبراءة من الحرمة.
ما لا نقول بالتخيير بدون ما تصور الجامع.
الجامع مجرور
بين الفعل والترك.
شنو يعني مخير بين الفعل والترك؟ يعني أنت مخير بين الالتزام بالوجوب أو عدم الالتزام به، ومخير بالالتزام بالحرمة وعدم الالتزام بالحرمة، فذمتك بريئة من الوجوب، وإلا لو كانت مشتغلة بالوجوب لتعين عليك جنب الاتيان بالفعل. وذمتك بريئة من الحرمة، وإلا لو كانت مشتغلة بالحرمة لتعين عليك الترك. فالشارع يقول لك ذمتك لا مشغولة بالوجوب ولا مشغولة بمن بالحرمة، إن شئت أن تفعل وإن شئت أن لا تفعل. هذا مرجع أصالة التخيير. وأما الأصول العملية الشرعية فلا حصر عقلي لها في البراءة أو الاشتغال، بل هي تابعة لطريقة جعلها، فقد تكون استصحابا وقد تكون أصالة الحل أو أصالة الطهارة، ما شئت فعبر. كثير من الأصول الشرعية. سؤال، لماذا عبر السيد الشهيد فقال وأما الأصول العملية الشرعية فلا حصر لها أم فلا حصر عقلي لها؟ شنو قال السيد؟ فلا حصر عقلي لها. لماذا جاء بهذه الكلمة؟ هو يقدر يقول فلا حصر لها، يعني ما محددة بالبراءة والاشتغال، بل لا أصل لها، 10 20 لامين ما محدد. فلماذا جاء بكلمة عقلي؟ الجواب بأن الأصول الشرعية تارة نتكلم عنها ثبوتا وتارة نتكلم عنها إثباتا في ألسنة الأدلة الشرعية. إذا كان كلامنا عنها إثباتا بملاحظة الأدلة فيمكن حصرها أو لا يمكن حصرها؟ إذا لاحظ الروايات والآيات يمكن حصرها أم لا؟ يمكن الراجع الآيات والروايات نشوف ذكرة البراءة الشرعية وذكرة الاستصحاب وذكرة أصالة الفعل وأصالة الطهارة، فنعدد الأصول الشرعية المذكورة في الروايات فنتوصل إلى 20 إلى 30 أصل من خلال الآيات والروايات. فنصل إلى حصر أم لا نصل؟ نصل إلى حصر، لكن هذه مرحلة بالإثبات. وإنما كلام السيد الشهيد أنه لا حصر لها في مرحلة، في مرحلة الثبوت يعني عقلا، لذلك قال فلا حصر عقلي لها، يعني كافتراض عقلي لا يمكن أن نحصرها في أصلين بخلاف الأصول العقلية. الأصول العقلية نستطيع أن نقول العقل إما أن يدرك حق الطاعة وإما أن لا يدرك حق الطاعة فنحصرها حصرا عقليا، بينما الأصول الشرعية فلا يمكن أن نحصرها حصرا عقليا، وإنما يمكن أن نحصرها حصرا استقرائيا، والحصر الاستقرائي يختلف عن الحصر العقلي. الحصر الاستقرائي من الأدلة، فالأصول الشرعية لا حصر لها عقلا أم استقراء؟ عقلا، وإلا استقراء لها حصر. ولذلك السيد الشهيد عبارته دقيقة، فقال فلا حصر عقلي لها، وإلا لو ما جاء كلمة عقلي نستشكل عليه أنه لها حصر ولكن استقرائي. فقال السيد الشهيد فلا حصر لها، فلا حصر عقلية لها. لا نستطيع أن نفترض، نستطيع أن نستقرأ بلي، لا لا يمكن، يمكن الاستقراء التام أو لا يمكن في الآيات والروايات، يمكن فماكو استحالة. بينما السيد الشهيد يقول لا يمكن، لا يعقل، لا يمكن، فلا حصر، يعني اللي يقول لك مستحيل لا يمكن، فهذا متى يكون هذا عقلا؟ أما استقراء قد تقول لم يقع، أقول لك صحيح لم يقع، لكن لو تتبع أحد في فترة 100 سنة أو 1000 سنة تتبع الآيات والروايات يستطيع أن يحصرها استقرائيا أم لا يستطيع؟ يستطيع. هذا بالنسبة للتفريق الثالث. رابعا نطرح سؤالين. السؤال الأول، الأصول العملية العقلية هل يعقل أن تتعارض فيما بينها أو لا يعقل ذلك؟ السؤال الثاني، الأصول العملية الشرعية هل يعقل أن تتعارض فيما بينها أم لا يعقل ذلك؟ نقول أما الأصول العقلية فلا يعقل التعارض بينها لا ثبوتا ولا إثباتا. لماذا؟ نقول أما ثبوتا فإنه من المستحيل أن يحكم العقل بحكمين متعارضين متنافيين في مورد واحد، لأن مرجع ذلك إلى شنو؟ إلى مناقضة العقل لمن؟ لنفسه، وهذا ممكن أم مستحيل؟ وهذا مستحيل. بعبارة أخرى في هذا المورد المعين، إما أن يدرك العاقل البراءة، وإما أن يدرك العاقل شنو؟ الاختيار. أما أن العاقل في هذا المورد يحكم بالبراءة والاحتياط معا، فهذا ممكن لو مستحيل؟ فهذا مستحيل. لماذا؟ لأن معناه أن العقل يناقض نفسه، وهذا غير ممكن. هذا شنو؟ ثبوت. أما إثبات فلا يعقل التعارض أيضا بين الأصول العقلية. لماذا؟ لأنهم قالوا بأن مرحلة الإثبات في الأصول العقلية والأحكام العقلية هي عين مرحلة الثبوت. أصلا ما عندنا مرحلة ثبوت ومرحلة إثبات. فإدراك العاقل لقبح العقاب بلا بيان هو ثبوت وهو إثبات، بخلاف الأصول الشرعية. الأصول الشرعية فيها ثبوت وهو مرحلة الجعل، وفيها إثبات وهي مرحلة شنو؟ وهي مرحلة الإبراز، مرحلة الإبراز والإيصال للمكلف. فمرحلة الجعل مرحلة الثبوت، مرحلة الإبراز في لسان الدليل تسمى مرحلة الإثبات. هذا وين؟ في الأحكام الشرعية. أما الأحكام العقلية فلا يوجد لدينا مرحلتان، مرحلة الثبوت ومرحلة الإثبات، بل الثبوت هو الإثبات والإثبات هو الثبوت. فإذا كان التعارض في مرحلة الثبوت مستحيل، فالتعارض في مرحلة الإثبات كذلك مستحيل، لأن مرحلة الإثبات هي عين مرحلة الثبوت. أما السؤال الثاني، يا هي الاعتبارية، إيه في الأحكام الاعتبارية عندنا مرحلتين، المولى يقرر هي مرحلة الجعل، ثم يبرز ذلك الحكم للمكلفين، هاي مرحلة الإثبات. أما الأحكام العقلية فمو اعتبارية، كلام حقيقي، يعني العقل يدرك ذلك، فإذا أدرك ذلك، إدراكه لذلك هو مرحلة الثبوت وهو مرحلة الإثبات. أما السؤال الثاني فنقول الأصول الشرعية هل يعقل التعارض بينها أم لا يعقل؟ الجواب نقول بالتفصيل. أما في مرحلة الثبوت فلا يعقل التعارض، لأن مرحلة الثبوت هي مرحلة الجعل الشرعي، ولا يمكن للمولى سبحانه وتعالى أن يشرع أصلين وحكمين شرعيين متنافيين في مورد واحد، لأن هذا يعني وقوع المولى في التناقض، وهذا مستحيل. يعني في هذا المورد المولى سبحانه وتعالى إما أن يشرع البراءة، وإما أن يشرع شنو؟ الاحتياط مثلا. أما أنه يشرع البراءة ويشرع الاحتياط فهذا ممكن أم مستحيل؟ هذا مستحيل. هيا مرحلة ثبوت. أما إثبات في لسان الدليل فيعقل التعارض أم لا يعقل؟ فالتعارض معقول، كما لو كان لدينا مورد صالح لإجراء أصالة البراءة من جهة، وصالح لإجراء الاستصحاب من جهة أخرى. كما يضربون لنا مثلا مثالين. المثال الأول صلاة الجمعة في زمن الغيبة، فهي مقطوع بوجوبها أم مشكوكة؟ مشكوكة. فهي مجرى علما لأصالة البراءة، فمن جهة أنها مشكوكة صالحة لأصالة البراءة، ولكن من جهة أخرى صالحة علما للاستصحاب. نقول صلاة الجمعة كانت واجبة يقينا زمن الإمام المعصوم سلام الله عليه، الآن في زمن الغيبة الكبرى نشك في ارتفاع الوجوب، فماذا نستصحب؟ نستصحب الوجوب. فالاستصحاب يثبت والبراءة تثبت عدم الوجوب، سيقع التعارض بين البراءة والاستصحاب، لكن هذا التعارض ثبوتا أم إثباتا؟ إثباتا، لأنه في الواقع في اللوح المحفوظ عند الله سبحانه وتعالى هذا المورد إما هو مورد للبراءة وإما هو مورد لمن؟ للاستصحاب، ولا يمكن أن يكون موردا لهما معا. فثبوتا لا تعارض، لا يمكن أن يقع التعارض، لكن إثباتا يمكن أن يقع التعارض. هذا مثال. مثال ثاني أيضا مر عليكم في الفقه، وهو حرمة مقاربة الزوجة الحائض قبل أن تغتسل، بعد النقاء وقبل الاغتسال، فهل تجوز مقاربتها أم لا تجوز؟ إن أخذنا بأصالة البراءة تقول شنو؟ بالجواز. حالة مشكوكة رفع عن أمتي ما لا، ولكن بلحاظ الاستصحاب كانت متيقنة الحرمة، الآن مشكوكة فنستصحب الحرمة، يعني بقاء الحرمة، فيقع التعارض بين الاستصحاب والبراءة. إذن خلاصة الكلام، الأصول العقلية لا تعارض بينها، لا ثبوتا ولا شنو؟ إثباتا. أما الأصول الشرعية فلا يعقل التعارض بينها ثبوتا، ولكن يعقل التعارض بينها إثباتا في لسان الدليل. قال رابعا، أن الأصول العملية العقلية لا يعقل التعارض بينها، لا ثبوتا. ليش لا ثبوتا؟ يقول كما هو واضح. ليش كما هو واضح؟ لأنه مؤدى ذلك إلى وقوع العقل في التناقض. بعبارة أخرى قلنا الأصول العقلية مرجحة علما، الأصول العقلية إلى حق الطاعة. بعبارة أخرى مرجعها إلى أحكام العقل العمل التي موردها شنو؟ هو الحسن والقصد. وليس من المعقول أن يدرك العقل حسن الشيء وقبحه في وقت واحد، لا يمكن للعقل أن يدرك حسن الشيء وقبحه في وقت واحد، بل إما هو حسن وإما هو قبيح. لذلك في مرحلة الثبوت لا تعارض ولا إثباتا. لماذا لا يوجد تعارض في مرحلة الإثبات؟ يقول لأن مقام إثباتها هو عين إدراك العقل لها. يعني شنو؟ يعني أكو فرق بين الثبوت والإثبات أم هما شيء واحد؟ شيء واحد. العقل إذا أدرك شيئا فهذه هي مرحلة الثبوت وهي مرحلة الإثبات. بعد ما عدنا مرحلة الإبراز والإظهار في الأحكام العقلية، فمرحلة الإثبات هي عين مرحلة الثبوت. ولكن قد يقال بإمكان أن نفترض وجود مرحلة الثبوت ومرحلة إثبات للأحكام العقلية. هسه لحد الآن احنا شنو قلنا؟ اكو فرق ولا ماكو فرق؟ ماكو فرق. لكن قد يقال هناك فرق. ما هو ذلك الفرق؟ الجواب إن مرجع الأصول العقلية هو إدراك العقل للحسن والقبح، لأن نرجع إلى أحكام العقل العمل. فإذا كان النظر إلى الحسن والقبح الواقعيين، يعني واقع الحسن والقبح اللذان هما أمران تكوينيان، مثلا الكذب حسن الكذب قبيح، صفة القبح ثابتة للكذب بجعل جاعل أن هي واقع، واقع تكوين. فإذا نظرنا إلى ذلك الأمر الواقعي فهذه مرحلة الثبوت. أما إذا نظرنا إلى إدراك العقل لذلك الواقع التكوين، العقل يدرك ويكشف عن ذلك الواقع التكويني، فهي مرحلة الإثبات. فالثبوت هو الحسن والقبح الواقعيان، والإثبات هو إدراك العاقل وكشف العاقل عن الحسن والقبح الواقعيين. فهناك مرحلة ثبوت وهناك مرحلة إثبات. لا ما نغلي للعقلاء الآن، لا صفة تكوينين بناء على أن الحسن والقبح عقليان لا عقلائيان ولا شرعيان، يعني صفة ذاتية تكوينية في الشيء أنه حسن أو أنه قبيح. أدرك العقلاء ذلك أو لم يدركوا؟ أدرك الشارع ذلك يعني حكم به أو لم يحكم؟ فواقع الحسن والقبح شو نسميه؟ ثبوت. إدراك العقل للحسن والقبح إثبات. إذن أكو عندنا ثبوت وإثبات لو ماكو؟ إذن عندنا، ولكن النتيجة واحدة. حتى لو قلنا بوجود ثبوت وإثبات فلا يعقل التعارض لا في الثبوت ولا يعقل التعارض أين في الإثبات. ثبوتا واقعا الشيء إما حسن وإما قبيح، لا يعقل أن يكون حسنا وقبيح. وإثباتا العقل إما أن يدرك الحسن وإما أن يدرك الحسن وإما أن يدرك القبح، ولا يعقل أن يدركهما معا في مورد واحد. لذلك قال لأن مقام إثباتها هو عين إدراك العقل لها، ولا تناقض بين إدراكين عقليين. أما الأصول العملية الشرعية سيعقل التعارض بينها ثبوتا أو إثباتا؟ إثباتا، أي بحسب لسان أدلتها. أما ثبوتا؟ ثبوتا لا يعقل. لماذا لا يعقل؟ لأن الثبوت هو عالم الجعل، والمولى لا يقع في التناقض في عالم الجعل، إنما التناقض أين يقع؟ في عالم الإثبات لسان الدليل. زين، إذا وقع التعارض ماذا نفعل؟ لا بد أن نخلها حسب قواعد التعارض. قال ولا بد من علاج ذلك وفقا لقواعد باب التعارض بين الأدلة. مثلا احنا شنو ضربنا المثال؟ الاستصحاب. هنا نقدم الاستصحاب. لماذا نقدم الاستصحاب؟ لأنه حاكم على البراءة. لماذا؟ لأن الاستصحاب يلغي الشك، لا تنقض اليقين بالشك الذي هو موضوع البراءة، فيرفع موضوع البراءة رفعا تعبديا، فالاستصحاب حاكم. خامسا، التفريق الخامس اللي ذكره السيد الشهيد، أنه هل يعقل أن يتعارض أصل شرعي مع أصل عقلي أم لا يعقل؟ هل يعقل ذلك أو لا يعقل ذلك؟ يقول السيد الشهيد لا يعقل ذلك. لماذا؟ لأن الأصل الشرعي إن كان موافقا للأصل العقلي فأكو تعارض وما تتعارض؟ ماكو تعارض. شنو مثاله؟ مثال قبح العقاب بلا بيان والبراءة الشرعية، أصالة حق الطاعة والاحتياط الشرعي، فلا تعارض بين الشرعي والعقلي. أما إذا كانا متنافيين، شلون متنافيين؟ العقل شنو يدرك؟ العقل يدرك أصالة الاحتياط، ولكن ترد لدينا البراءة الشرعية، فهنا أصالة الاحتياط العقلي تختلف عن من؟ عن أصالة البراءة الشرعية. فيقع التضاد أم لا يقع؟ أنت شيء يقول لا يقع. لماذا؟ لأننا نتساءل، أصالة الاحتياط العقلي معلقة على عدم ورود الترخيص أو غير معلقة على عدم ورود؟ فرضان لا ثالث لهما. إن قلنا معلقة على عدم ورود الترخيص، فإذا وردت البراءة الشرعية الاحتياط العقلي يبقى أم يرتفع؟ يرتفع. ليش يرتفع؟ لأنه معلق على عدم ورود الترخيص وقد جاء الترخيص، فتثبت البراءة الشرعية ويرتفع الاحتياط العقلي، فتتقدم البراءة من الاحتياط. لماذا تقدم البراءة؟ فتتقدم بالورود أم بالحكومة؟ تتقدم بالورود كما أثبتنا سابقا، لأنها ترفع موضوع الاحتياط العقلي رفعا حقيقيا. أما إذا كان الاحتياط العقلي غير معلق على ورود الترخيص، فأكو تنافي أو ما أكو تنافي؟ أكو تنافي أم لا؟ كما في موارد مثلا العلم الإجمالي، إذا قلنا بأن العلم الإجمالي علة تامة لوجوب الموافقة القطعية مثلا، فهنا أيضا لا يقع تنافي. لماذا لا يقع تنافي؟ لأن الأصل الشرعي من المستحيل أن يرد في هكذا موارد، أصلا يستحيل التصحيح إما عقلا وعقلائيا كما قال المشهور، وإما عقلائيا كما قال السيد الشهيد، فلا يقع التعارض. إذن إن كان حكم العقل معلقا على عدم ورود التخير، ارتفع حكم العقل ولا تضاد ولا تنافي. أما إذا لم يكن معلقا فيستحيل أن يرد التخير إما عقلا وعقلائيا كما قال المشهور، وإما عقلائيا فقط كما قال السيد الشهيد، كما أوضحنا ذلك في مبحث العلم الإجمالي في القسم الأول. خامسا، إنه لا يعقل التصادم بين الأصول العملية الشرعية والأصول العملية العقلية. لماذا؟ لأنه إما متفقين وإما مختلفين. إذا متفقين فماكو خلاف، فإذا كانا مختلفين هذا الفرض الثاني، فإذا كانا مختلفين في التنجيز والتعذير كالاحتياط العقلي منجز والبراءة الشرعية معذرة، فإن كان الأصل العملي العقلي معلقا على عدم ورود أصل عملي شرعي على الخلاف، يعني معلق على عدم ورود الترخيص مثلا، كان هذا واردا. هذا لمن ترجع؟ الأصل العملي الشرعي اللي على الخلاف يكون واردا على الأصل العقلي، أي رافعا لموضوعه رفعا حقيقيا. وإلا، يعني شنو وإلا؟ أي لو كان الأصل العقلي غير معلق امتنع ثبوت الأصل العملي الشرعي في مورد الأصل العملي العقلي، امتنع إما عقلا وعقلائيا كما قال المشهور، وإما عقلائيا كما قال السيد الشهيد. ومثاله العلم الإجمالي، إذا قلنا بأنه علة للمنجزية وليس هو مقتضي. طبعا هذا الفرق الخامس في الحقيقة هو فرق أو ليس فرقا بين الأصل العقلي والأصل الشرعي. يعني في الخامس شنو ثبتنا؟ ثبتنا أنه لا تعارض بين الأصل العقلي والشرعي، وهذه ميزة وفرق بين العقل والشرعي، أم لا تعتبر ميزة وفرق؟ لا تعتبر ميزة. لذلك عد هذا من المميزات بين العقل والشرعي قد يعتبر تسامح من قبل السيد الشهيد، وإلا هذا ليس فرقا، هذا ثابت للعقل والشرعي بخلاف الموارد الأربعة فإنها فروق بين العقل والشرعي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
قال إن كان معلقا وإن لم يكن معلقا هو رد في